بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي أن من وسائل تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت إحياء البيئة العلمية في المنازل، وأن ذلك يتم بأمور عديدة، منها أول الوسائل هي إقامة الدروس العلمية المنهجية، وسبق بيان ما يتعلق بذلك من اعتبارات ينبغي للقائم بهذه الدروس أن يراعيها وأن يتنبه لها. بقي هناك اعتبار آخر سبق ذكره، كم اعتبار ياسر؟
7 سنت. نعم،
بقي هناك اعتبار آخر وهو يعني مهم جدا، وذلك لما له من أثر عظيم وبالغ في تحبيب أهل البيت إلى الدروس وحثهم عليها. وهذا الاعتبار أيها الإخوة هو حسن استقبال أهل البيت في أثناء البدء في الدرس، ولطف الكلام معهم قبل الشروع فيه. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لمن جاء إليه ليتعلم منه ويستفيد. يقول صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا حسن الاستقبال وطيب المعاملة ولطف الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو حديث حسن، وحديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وصححه الحافظ ابن حبان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة وجهنا إلى العناية بهذا الخلق وإلى رعايته والاهتمام به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم، قنوهم يعني علموهم عربي أصيل، لتعلموهم، نعم علموهم، قنوهم يعني علموهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، قد رواه من الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فإطلاق هذه العبارات أيها الإخوة وذكر هذه الألفاظ الطيبة لا شك أنها تشع في النفس ماذا؟ الخير، وتزرع في نفوسهم طلب ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا من المناسب قبل البدء بالدرس مع أمثال العامة سواء من أهل البيت أو غيرهم، لكن أهل البيت لهم حق أكبر على طالب العلم أو على المستقيم في بيته، أقول من المناسب ذكر الأحاديث التي تحفزهم وتشجعهم وترغبهم في حضور الحلق العلمية والمواظبة على الدروس. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر شيء ما يتعلق بالترغيب والترهيب، لكن لو أن أهل البيت حضروا واجتمعوا حولك أو حولك يا أيتها الأخت، فبدأت معهم أو بدأت معهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتهم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله، أو قالوا وما رياض الجنة، قال حلق الذكر. الحديث إسناده حسن، رواه الترمذي وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2562. عندما يذكر لهم أنهم الآن في روضة من رياض الجنة، كيف ستكون نفوسهم وما هي معنوياتهم أو تجاوبهم مع هذا الدرس؟ إذا قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. إذا قيل لهم أن الملائكة معكم وأن الملائكة تطلب أمثال هذه المجالس وتتتبعها وتحرص عليها، ليس لها وظيفة إلا تتبع مجالس الذكر ومجلسكم هذا مجلس يرضي الله تبارك وتعالى، كيف ستكون نفوس هؤلاء؟ لا شك أن لهذا أثرا بالغا في قلوبهم ودعوة كبيرة لهم إلى الحرص على العلم والترغيب فيه. هذا ما يتعلق بهذا الاعتبار الثامن من تلك الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالدروس. بهذا قد انتهينا مما يتعلق بالوسيلة الأولى وهي إقامة الدروس العلمية المنهجية في البيوت. الوسيلة الثانية من وسائل إحياء البيئة العلمية في البيوت العناية بأحكام المناسبات، سواء المناسبات المتعلقة بالشهور العربية من شهر محرم وحتى شهر ذي الحجة الذي هو آخر شهر من أشهر السنة الهجرية، أو المناسبات المتعلقة بالشهور الإفرنجية، أو المناسبات المتعلقة بالفصول الأربعة الصيف الشتاء الربيع الخريف، أو المناسبات المتعلقة بالأمور العارضة في العائلة، بالأمور العارضة كحفلات الأعراس الزواج وكمجيء مولود في العائلة مثلا، أو حصول مرض لا قدر الله لأحد أفراد العائلة، أو حصول وفاة، فتبين أحكام العزاء بحسب الإمكان، أو امرأة توفي عنها زوجها فيبين لها أحكام العدة المتوفى عنها زوجها إذا حصل مرض أو وجد سفر، لأن هذه كلها ماذا؟ ظروف وأحوال عارضة في العائلة وهي في الوقت نفسه مناسبات لا بد من العناية بها لأن لها أحكاما في شريعتنا. فهذه الأمور في الغالب لا يكاد يخلو منها منزل أو يخلو منها بيت. فالعناية بالمناسبات أيها الإخوة واغتنامها وانتهاز الفرص لتقرير أي مسألة شرعية عقدية كانت أو تتعلق بالعبادات أو بالمعاملات والأخلاق ونحو ذلك، أقول العناية بهذا كله هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعتني بذلك متأسٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقتدٍ به في دعوته ومتشبه به في سيره إلى الله تبارك وتعالى في بيان الأحكام الشرعية. من شواهد ذلك أيها الإخوة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، أقول من شواهد ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2082. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. كان إذا كان قبل التروية، ما هو يوم التروية؟ يوم الثامن والتاسع من السابع، صح كلام؟ ما سمعت؟ حط الميكروفون. الثامن من إيش؟ من محرم؟ الثامن من ذي الحجة. نعم، لماذا سمي يوم التروية جاسم؟
قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوزعون الضحى.
يا شيخ يعان شكلك، ما متغدي شكلك يعان.
كان يوم مفتوح،
يوم مفتوح. احنا نعذر ابو جاسم لانه ما حج، فياسر حج صح ولا ياسر؟ يلا شو يوم التروية؟ قلنا يوم الثامن، لماذا سمي بيوم التروية؟ ما رحت الحج؟ اسمعي، استحلال استعداد، سمي يوم التروية لأنه استعداد يوم عرفة، يعني يمكن شيء ثاني بعد. ها نعم، لأن في هذا اليوم ينقل الماء إلى منى ويكثر شرب الحجاج للماء وذلك لشدة الحرارة، فسمي بيوم التروية لأن فيه يتم ماذا؟ إرواء أو نقل الماء إلى الحجاج. كان إذا كان قبل التروية بيوم، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم، لأن الآن سيقدم الناس على ماذا؟ على مناسبة عظيمة لأداء ركن عظيم من أركان الإسلام وهو أداء الحج، فمن المناسب قبل الشروع في هذه العبادة وأداء هذا الركن ماذا يفعل؟ أن تبين لهم الأحكام الشرعية وأن يخبرون بها. لهذا قال ابن عمر خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتم اغتنام هذه المناسبة وبيان الأحكام لهم قبل الشروع في هذه العبادة، كيف سيؤدي الناس هذه الطاعة العظيمة وهذا الركن الكبير؟ يقول المناوي في فيض القدير عند هذا الحديث في المجلد الخامس 202، قال فيندب ذلك، ذلك يعني يقصد الإخبار بالمناسك وأحكامها، للإمام أو نائب الإمام في الحج، يعني يندب لهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع الناس قبل الشروع في الحج ويبين لهم أحكام الحج. وأيضا هكذا كل مناسبة قبل مجيء وقتها وحلول زمنها أن تبين لهم الأحكام المتعلقة بها، وهذا من فقه الداعية إلى الله تبارك وتعالى. مثال آخر أيها الإخوة، ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان. أي شهر هذا رمضان جواد؟ الشهر شو؟ التاسع من أي الأشهر؟ ها؟ ما أسمع. هجرية، نعم. دخل رمضان، طيب ما هو المطلوب أو ما هو المشروع في حق الداعية إلى الله عز وجل والقائم بتبليغ الأحكام للناس؟ قال أنس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إذن بدأ عليه الصلاة والسلام أول ما دخل الشهر ببيان مزايا هذا الشهر وفضائله وما يختص به من أمور دون غيره من الأشهر، ولا شك أن هذا الأمر يدفع الناس لاغتنام أيام هذا الشهر والحرص على أوقاته وساعاته. مثال ثالث، ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر أي ليلة؟ لا لا، أي ليلة؟ نفس الأجوبة أقول لك. أي ليلة؟ ترى أنا هو قال من ضمن الأجوبة في جواب صحيح، بس مشكلة مش ثابت بجاسم. 14 ليلة شو؟ يعني يوم 14 ليلة 15، ليلة الخامس عشر هي تكون، يكون القمر فيها مكتملا، يكون القمر فيها مكتملا ويسمى بهذا بدرا، يسمى بدرا. فتأملوا الموقف النبوي، يقول جرير: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر. هذه الآن فرصة لتقرير مسألة من أعظم مسائل الاعتقاد، وهي رؤية الله عز وجل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا يحصل زحام. كما أننا نرى هذا القمر في ليلة النصف من الشهر كل في مكانه، فلا يحصل هناك زحام ولا يحصل هناك أذى ولا ضرر، فكل يراه وبإيش؟ براحة وطمأنينة، أليس كذلك؟ هكذا نرى الله عز وجل. قال: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم توجيه أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني يقصد صلاة العصر والفجر في رواية البخاري، فافعلوا. وهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام على العناية بصلاة العصر وصلاة الفجر، وأنها من أعظم أسباب تحقيق رؤية الله جل وعلا. فلاحظوا إخواني، اغتنم صلى الله عليه وآله وسلم فرصة ظهور القمر وهو بدر لأي شيء؟ كما تقدم، لتقرير مسألة عقدية من مسائل العظيمة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. والأمثلة أيها الإخوة والأخوات كثيرة، وبالنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءة في سيرته يقف المرء على أشياء أكثر مما ذكر، لكن هذه لفتات سريعات أردت من خلالها بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الفرص وينتهز المناسبات، فلا تمر مناسبة إلا ويبين صلى الله عليه وسلم فيها الحكم الشرعي إن كان لله عز وجل حكما فيها. هنا أمر هام جدا، وهو مما ينبغي مراعاته إخواني في المناسبات، هو الاستعداد الدائم والتهيؤ المستمر لها. لماذا؟ لأن الاهتمام بالمناسبات أيها الإخوة له فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن العناية بها أدعى لتقبل المسألة الشرعية أو الحكم الشرعي لدى من؟ لدى هذا المخاطب وهذا المدعو. وأيضا فإن لها أثرا بالغا في ترسيخ هذه المسألة في ذهنه وأثبت لها في عقله. لماذا؟ لأن فيها انطلاقا من واقعه، صح ولا لا؟ لأن فيها انطلاقا من واقعه، فلذلك يكون لها قبولا سريعا. ومن فوائد ذلك أيضا أن العناية بالمناسبات فيها تقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه به في القيام بدعوة الناس إلى الخير. وأيضا من فوائدها أنها دليل على اهتمام الداعية إلى الله عز وجل بهذه المناسبات، ودليل على حمل الداعي هم بيان الأحكام، أنها محل هم عنده فيراعيها بقدر الإمكان وبحسب الوسع والطاقة. ومنها أيضا أن في العناية بها دليل على الحكمة ومراعاة لأحوال المخاطبين وغير ذلك من الفوائد والثمرات. وبيان أحكام المناسبات أيها الإخوة له طرق عديدة، فبيان المناسبات يحصل بإلقاء الكلمة أو نشر الشريط أو توزيع رسالة أو مطوية أو نقل فتوى لعالم موثوق في علمه ودينه ونحو ذلك من الوسائل المتيسرة المتاحة. فبكل هذا يحصل ماذا؟ بيان حكم المناسبة. ومن الكتب المعينة على ذلك، على بيان أحكام المناسبات، كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب عظيم نفيس. ومن هذه الكتب أيضا كتاب البدع الحولية لعبد العزيز التويجري، وهي رسالة علمية. ومن هذه الكتب أيضا كتاب مجالس شهر رمضان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، وكذلك كتاب مجالس عشر ذي الحجة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وكذلك من هذه الكتب كتاب الأعياد وأثرها على حياة المسلمين الشيخ سليمان السحيمي، ونحو ذلك من هذه الكتب التي تعين على بيان الأحكام ومسائل المناسبات. نعم جاسم. لطائف المعارف يقول الأخ ما هي أفضل طبعة؟ نسيت دار النشر، لكن تحقيق ياسين السواس هذا حسب علمي يعني هو أفضل طبعة يعني موجودة حاليا. والله أعلم. مناسبات الشهور الهجرية فقط مع الفصول الأربعة، مجلد واحد يمكن يقع في 800 صفحة تقريبا. نعم. الآن هاتان وسيلتان من وسائل إيش؟ إحياء البيئة العلمية في المنازل. وسيلة ثالثة من وسائل إحياء العلم في البيوت، نركز على العلم يا إخوة لأنها هو الأساس، هو الأصل لتربية الناس وإنقاذهم من وحل الجهل والبدع والخرافات والخزعبلات وغير ذلك من الأمور التي تصرفهم عن الحق وتزيحهم عن طريقه. أقول من وسائل إحياء العلم في البيوت إنشاء مكتبة علمية لنقل مصغرة تتناسب مع مستوى أهل البيت، ويراعى في إنشاء هذه المكتبة أيها الإخوة أن تكون شاملة. أعني بالشمولية أي أنه ينوع في الكتب التي يؤتى بها وتكون محل نظر أهل البيت، فتكون في الإيمان والتوحيد والفقه والحديث والتفسير والسيرة والرقائق والأخلاق والآداب ونحو ذلك. وأيضا يراعى في هذه الكتب أن تكون لعلماء ثقات ولمؤلفين يعرفون بصحة المعتقد وبسلامة المنهج، خصوصا إن كانوا من المعاصرين. وأيضا مما يرعى في هذه الكتب أن تكون سهلة العبارة والألفاظ ما أمكن، ويرعى فيها أيضا أن تكون ملبية أو فيها أو أن فيها تلبية لحاجة أهل البيت فيما تتضمنه من أحكام ومسائل. ومن وسائل أيضا إحياء العلم ونشره في البيوت إنشاء مكتبة علمية سمعية، لأن الناس أيها الإخوة قد تكون أو يكون إقبالهم على الاستماع أكثر من ماذا؟ من القراءة، فالناس يستمعون أكثر مما يقرؤون. لا شك في المجتمع طبقة ليست بالقليلة تقرأ وتبحث عن الكتب، لكن عامة الناس خصوصا يعني الجهل منهم أو من يكون ذا ثقافة يعني متوسطة لنقل، يعني لا يقبلون في الغالب على ماذا؟ على مسألة القراءة كإقبالهم على مسألة الاستماع إلى وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة. فأقول من وسائل إحياء العلم ونشره في البيوت إنشاء مكتبة علمية سمعية أيضا تتناسب مع حال أهل البيت، يراعى فيها أيضا ما روعي في المكتبة العلمية الكتب من حيث انتقاء المحاضرين ومن حيث خدمة حاجة المستمعين من أهل البيت، ومن حيث أيضا تنوع الموضوعات التي يؤتى بها. فهذا أيها الإخوة أدعى للقبول وأجدر بالعناية من قبل المدعوين من أهل البيت. أيضا من وسائل إحياء البيئة العلمية في المنازل أيها الإخوة وربط أهل البيت بالعلم هو أو هي عن الوسيلة دلالة أهل البيت على أماكن إقامة المحاضرات والدروس العلمية المقامة في الإمارة التي يسكنونها أو في الإمارات المجاورة لهم. فالشارقة وعجمان مثلا تعد كأنها إمارة واحدة، فبالإمكان الوصول إلى المحاضرات التي في عجمان أو المحاضرات التي في الشارقة. وهكذا أيضا دبي والشارقة أو عجمان والشارق والشارقة عفوا أو عجمان ودبي مناطق ماذا؟ وإمارات متقاربة، بخلاف مثلا الإمارات الأخرى فإن مسافاتها بعيدة. فالقصد دلالتهم على هذه الدروس أو المحاضرات الموجودة في هذه الإمارة أو الإمارات المجاورة، فهذا له أثر كبير إن شاء الله في إصلاحهم وتغييرهم. أيضا من وسائل نشر العلم في أهل البيت تعريف أهل البيت بالعلماء والمشايخ وطلبة العلم الثقات، سواء كانوا هؤلاء العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم في البلاد أو كانوا خارج البلاد، والسعي ما أمكن أيضا إلى توفير أرقام هواتفهم وعناوينهم حتى يتمكنوا من سؤالهم والرجوع إليهم عند الاستفتاء. فربط هؤلاء العامة بهؤلاء الطبقة من المجتمع التي من الله عز وجل عليها بالعلم لا شك أن له أثرا بالغا في إصلاحهم وتوجيههم التوجيه السليم. أيضا من وسائل إفشاء العلم في البيت، وهو من اقتراحات بعض الإخوة ولا يستهان به فإن له قبولا بإذن الله تبارك وتعالى، وهو قول بعضهم تعليق لوحة إرشادية حائطية توضع في البيت وتشتمل على معلومات متنوعة ومسائل وأحكام مختلفة من تفسير آية أو معنى حديث أو فتوى عالم في موضوع معين أو قول صحابي أو بيان حكم شرعي أو إعلان عن محاضرة، وهكذا منوع، وتفتح المشاركة لمن؟ لأهل البيت في الإتيان بهذه المشاركات بعد التوثق منها والتثبت من صحتها. ففي هذا تشجيع كبير لهم على العلم والإقبال عليه والاستفادة منه. وهذه الوسيلة أيها الإخوة لا شك أنها وسيلة مقبولة، فإنها دعوة إلى أهل البيت بطريق مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. فإنها دعوة إلى أهلي بطريق غير مباشر، وبالتالي فلا يشعر الواحد منهم أنك ماذا؟ تضغط عليه أو توجه إليه أوامر أو كأنه، وهذا من الشيطان طبعا يأتي للإنسان، يشعر كأنك متسلط عليه. لا، يذهب يخرج يدخل، لا بد أنه سيقرأ، لا بد أنه سيطلع، لا بد أنه سيقف. ولهذا العناية بهذا الأمر وجعل هذه اللوحة في مكان يمر عليها جميع أهل البيت فيقرأها حتى الزوار منهم من الأهل والأقارب والأرحام، لا شك أنه يحدث أثرا كبيرا في توجيههم إلى الخير وحرصهم عليه. كم الساعة؟ ها؟ كم الأذان؟ 10. الشيخ يحيى ما عنده درس اليوم صح؟ معتذر، فما أدري. طبعا الكلام مكتوب لكن التعليق يعني هو اللي أيضا يأخذ وقت أكثر. عموما نمشي والله عز وجل المعين. أيضا أيها الإخوة، من تلك الوسائل في الدعوة إلى الله في البيوت، يعني الوسائل إحياء البيئة العلمية في البيت بطريق غير مباشر، استقبال أهل الخير والصلاح في المنزل ودعوتهم، يعني أهل الخير والاستقامة إلى البيت، سواء كانوا من طلبة العلم أو المشايخ أو إن كان من النساء من الداعيات والخيرات اللاتي لهن قدرة على البيان والنصح والدخول أو حسن الدخول على النساء والتلطف معهن، ففي هذا أيها الإخوة خير عظيم يعود على البيت وأهله. هذا أيها الإخوة الأخوات جانب يعني يسير فيما يتعلق أو مما يتعلق بهذه الوسيلة الأولى من وسائل إقامة وإحياء شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر في البيت، وهي إحياء البيئة العلمية في البيوت. وهذه الأشياء أيها الأخوة التي ذكرتها لكم هي في الحقيقة مجرد ماذا؟ أفكار واقتراحات، يعني يمكن القيام بها والاستعانة بها على نشر الخير والعمل بها على حسب الإمكان وبحسب الوسع والاستطاعة. والإنسان إذا أعمل فكرة ولعله يوفق إن شاء الله إلى أمور أخرى غير ما ذكرت في هذا الدرس، وينتقي الإنسان منها ما يتناسب مع أهل بيته، فليس بالضرورة أن تكون هذه كلها تفعل في البيت، فقد يعني يبدأ الإنسان بهذه الوسيلة الأخيرة التي ذكرناها وهي الزيارات، قد يبدأ بالتي قبلها وهي مسألة إعداد لوحة في هذا، قد يبدأ بالدروس المنهجية. فالقصد أن الإنسان ينظر إلى أهل بيته ويحاول أن يحسن الدخول عليهم حتى يتمكن من نشر الخير فيهم، مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى والدعاء، والله عز وجل هو الحافظ. ننتقل أيها الإخوة الآن إلى أسلوب آخر من وسائل تحقيق الأمر المعروف والنهي عن المنكر في البيوت، وهو أسلوب نبوي بل شرعي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو استعمال أسلوب الترغيب والترهيب. استعمال أسلوب الترغيب والترهيب وذكر الثواب على العمل والعقاب على تركه، وهذا أسلوب كما قلت أسلوب شرعي نافع. لماذا؟ لأن النفوس أيها الإخوة جبلت على النشاط على القيام بالأعمال إن وعدت بالخير، وعلى الترك إن تعودت على العمل بالسوء، ولهذا جاء هذا الأسلوب وهو أسلوب الترغيب والترهيب جاء قبل نزول الأحكام وقبل بيان العبادات، لما فيه أيها الإخوة من النفع العظيم العائد على صلاح القلوب واستقامتها وتحبيبها إلى الخير وتحذيرها من الشر وإبعادها عنه. إليكم الدليل على ذلك. الدليل على ذلك أيها الإخوة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث طويل، جاء فيه أنها قالت رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني القرآن، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة وذكر النار. قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني رجعوا إلى الإسلام وقبلوه وأصبح ماذا؟ محل إيش؟ محل اعتبار عندهم وحبيب إلى نفوسهم. قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لما طابت نفوسهم بالإسلام ورضيت به وارتاحت له جاءت هنا إيش؟ جاءت الأحكام، جاءت التكاليف الشرعية، جاءت الأوامر، جاءت النواهي. تأملوا قول عائشة، قالت بعد ذلك: ولو نزل أول ما أول شيء، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لماذا؟ سيأتي. لأن نفوسهم ألفت هذا الشيء، وليس هناك ما يمنعهم ويحجزهم عن ترك هذه المعاصي. فالتوجيه المباشر لهم بأنهم لا تفعلوا وافعلوا، هذا مما يدعو لرفض الدعوة وعدم قبولها. قالت رضي الله عنها: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تقصد أن هذا جانب من الترهيب. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، إن نزلت متأخرة، لأن سورة البقرة والنساء فيها ماذا؟ فيها أحكام، فيها أحكام وفيها مسائل وفيها تكاليف. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند هذا الحديث، يقول: أشارت، يعني عائشة رضي الله عنها، إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار. قال: فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها. لماذا؟ قال ابن حجر: وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف. هم ألفوا هذه المعاصي، ألفوا الربا والعياذ بالله والخمر والعياذ بالله الزنا، وألفوا السرقة، وألفوا اغتصاب الأموال، وألفوا أمور لا يعلمها إلا الله، بل ألفوا الشرك الصريح. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدأهم بالتوحيد، بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل مع الترغيب والترهيب، فكان لهذا أثرا كبيرا في تركهم له وتقبلهم الإسلام وارتياحهم له وأخذهم به. إذن أيها الإخوة، لابد بقدر الإمكان أن يسبق بيان الحكم الشرعي والأمر والنهي ترغيب أو ترهيب، خصوصا أيها الإخوة في حق من كان من أهل البيت فيه بعد عن الخير وإعراض عنه. ولهذا لأهمية هذا الباب سمت همة أهل العلم، فاتجهت إلى التأليف وجمع الأحاديث والنصوص الواردة في الترغيب والترهيب. فالمنذري ألف في الترغيب والترهيب، الحافظ بن حجر ألف في الترغيب والترهيب، ابن شاهين ألف كتاب سماه الترغيب في فضائل الأعمال، ومن أحسن الكتب ويعني أشملها لا شك كتاب المنذري وهو الترغيب والترهيب. وخدمة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان لها يعني أثرا في قبول هذا الكتاب ونشره وتعريف الناس به. أيضا أيها الإخوة، من وسائل تحقيق هذه الشعيرة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتثبيتها في البيوت، وهذا أمر هام، تطبيق قواعد وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تطبيق قواعد وضوابط هذه الشعيرة تعد عاملا قويا لقبول أهل البيت الحق ونفوذه في قلوبهم. وهذا الشيء يعني القواعد والضوابط قد تقدم معنا شرح شيء منها في عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق أيضا هناك ذكر المصادر والمراجع المبينة لهذه القواعد والضوابط، فلا نطيل الوقوف عند هذه الوسيلة فارجعوا إليها. أيضا من تلك الوسائل أيها الإخوة كذلك المعينة على تحقيق هذه الشعيرة في البيوت، تحقيق الداعية أو طالب العلم جانب القدوة في نفسه، وهذا يعني أمر في غاية الأهمية، تحقيق جانب القدوة في نفسه، القدوة لغيره يحققها أي في نفسه. لماذا يا إخوة؟ لأن بسبب عدم التنبه لهذا الأمر أو إهماله نتجت عنه آثار غير محمودة العواقب على الدعوة إلى الله في البيوت من قبل الشباب المستقيم أو الشابات المتدينات. والدعوة بالقدوة هو يعني ما يسمى عند بعض المعاصرين بالدعوة الصامتة، الدعوة الصامتة يعني أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والترغيب في الخير يكون بماذا؟ يكون بالفعل، بفعل الداعية، وذلك بما يتحلى به الداعية من سمت حسن وإقبال على الله عز وجل وسلوك فاضل وعمل صالح في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه، في علمه، في صدقه ونصحه، وموافقة عمله لقوله، موافقة عمله ما يقوله موافق، ما يعمله موافق لأي شيء، لما يقول. فلا يأمر بشيء إلا وهو أول القائمين به والساعين فيه، ولا ينهى عن شيء إلا وهو أول التاركين له. لهذا أيها الإخوة، كانت هذه المسألة تحقيق القدوة، تحقيق طالب العلم أو الداعي القدوة في نفسه للآخرين، محل اهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى مبينا شأن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وحاله مع قومه، قال شعيب صلى الله عليه وسلم: قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا هو الشاهد، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي أن القول والفعل ماذا؟ متطابقان. فالقول لا يخالف الفعل، والفعل لا يضاد القول، فهما متطابقان تمام الانطباق. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه آية عظيمة حقيقة، اشتملت على صفات الداعية الصادق إلى الله تبارك وتعالى، لكن نمشي سريعا حتى لا يأخذ الوقت. يقول الشيخ السعدي في بيان فوائد هذه الآية: ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه. لاحظوا، فلا بد للداعي إلى الله عز وجل أن يراعي هذا الجانب. ولهذا إخواني وأخواتي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، وذمه صلى الله عليه وسلم، فقال كما روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي برزة رضي الله عنه، الحديث صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. عرف الفتيلة أبو جاسم؟ ما شو؟ في الشمع،
في الشمع،
في فتيلة، تحترق وتنور. خيط هذا ولا مال الفنر؟ تعرف الفنر؟ أكيد. كيف شكل الفنر؟ ها؟ تعرف شكله ولا ما تعرف؟ مشكلة، لابد أخذ لك جولة في المتحف عشان تعرف شو الفنر. الشاهد أيها، الفتيلة معروفة، الفتيلة معروفة، لكن تأملوا هذا المثل العظيم. الذي يذم فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي يعلم الناس الخير ويوجههم إليه ويرقبهم فيه ويحثهم عليه ثم لا يطبق ما يقول. يقول عليه الصلاة والسلام هذا مثله مثل الفتيلة، الفتيلة تضيء للناس فيستفيد الناس منها، أليس كذلك؟ لكنها تحرق نفسها، هل تستفيد؟ هكذا الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل بما يقول ويوجههم إليه، يحرق نفسه فيقيم الحجج على نفسه وهو الحقيقة يضيء الناس الخير، لكن الناس مستفيدون وهو غير مستفيد. وهذا يعني أن على الإنسان أن يراعي هذا الجانب فيقوم ماذا؟ فيقوم بالعناية بنفسه كما أنه يقوم بالعناية بالناس. وهذا الأمر للأسف أيها الإخوة، يعني عدم أو إهمال جانب القدوة في النفس، يعني حال كثير من للأسف أقول من الدعاة والداعيات في البيوت، فلا تجد منهم إلا توجيه أو لا تكاد تجد منهم إلا توجيه أوامر أو نهي عن نواه، مع إهمال النفس وعدم رعايتها في أن تكون قدوة لغيرها. والله عز وجل قد وبخ المؤمنين على ذلك، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت هو شدة الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا الأمر أيها الإخوة أمر يعني في غاية الأهمية، ويكفي الواحد منا ردعا عن هذا العمل أن دعوته قد ترد، وقد يكون سببا في تشويه الدعوة إلى الله والإساءة إلى الدعاة إلى الله وطلبة العلم، أقول بسبب ماذا؟ بسبب إهماله نفسه. ويقال لو كان ما يقول هذا الشاب أو هذه الفتاة لو كان ما يقال حقا لكانوا هم أول الناس اتباعا له وأخذا به. فلا يؤتى أيها الإخوة الإسلام أو ينال من أحكام الشريعة من قبل أحد منا، فلنحذر من ذلك أشد الحذر. أيضا ونختم بهذا في هذا اليوم، أيضا من وسائل تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت غرس مبدأ المسؤولية عن البيت في نفوس أهل البيت. البيت أيها الإخوة مكون من أفراد، أليس كذلك؟ ولا صلاح للأفراد أو لا صلاح للبيت عفوا لا صلاح للبيت إلا بصلاح أفراده، وقيام كل فرد منهم بواجب المسؤولية عليه نحو البيت. وهناك يعني والمسؤوليات تتفاوت، فهناك مسؤوليات مشتركة بين الجميع، وهي واجب الأمر والدعوة إلى الخير، وواجب النهي عن الشر والتحذير منه. وهناك مسؤولية خاصة كل بحسب موقعه ومكانته في المنزل، فالأب له مسؤولية والأم لها عليها مسؤولية والأولاد عليهم مسؤولية والخادم عليه مسؤولية، وهكذا كل فرد له مسؤولية. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهكذا. إذن غرس مبدأ المسؤولية يشعر الإنسان بخطر الأمر الذي وكل إليه، وإذا أحس بهذا وشعر به فإنه لا شك سيتحرك إلى الأمام والأفضل. ومن السائل أيها الإخوة؟ ما زكريا؟ من السائل؟ مثل يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. من السائل؟ من السائل؟ ما فهمت؟ ما يستوي. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندنا سائل وعندنا مسؤول، صح؟ صح؟ يحتاج يقول هالكلام الحين؟ في سائل وفي مسؤول، صح؟ من السائل ومن المسؤول؟ ها؟ الصراحة ها؟
كل فرد في البيت.
نعم، كل فرد في البيت سائل، وكل فرد في البيت مسؤول. لو كنت مدرس في الجامعة عندك تبقى كل أسئلة صاحبك تبقى غلط. شو هالكلام؟ السائل هو الله يا زكريا. مسؤول يعني في سائل وفي مسؤول، صح؟ إذن هناك سؤال يتوجه إلى هؤلاء الأفراد. السائل هو الله أيها الإخوة والأخوات. الدليل قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والحديث السلسلة الصحيحة برقم 1636. فبث هذا الشعور في نفوس أهل البيت لا شك أنه أيها الإخوة والأخوات يحدث تغييرا في البيت وسعيا من أفراده إلى العمل الجاد والإصلاح. هذه بعض الوسائل في هذا. في الدرس القادم إن شاء الله نحاول استكمال بعض الأمور الهامة في هذا الموضوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. كم بقى على ذا؟ ها؟ بقى دقيقة على ذا؟ طيب بقى دقيقة خلنا نصليهم يعني. طيب في سؤال في الدرس؟ هلا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل عامة الناس حتى النساء؟ إذا رأيت امرأة مثلا تسمع.
نعم، يبدو أنك لم تحضر شرح أبي سعيد الخدري. لم تحضر. تكلمنا عن هذه المسألة وبينا أنه يشرع للرجل أن يأمر المرأة وينهاها كما يشرع ذلك بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة، لكن بضوابط وتقدمت. واضح؟ نعم. ارجع لي إليه في شرح أبي سعيد. شيء آخر؟ طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. ولا ما أقف هني على يساري قعدوا هني زين. ها إيه. والله سؤالك صعب شوية. الأخ يقول هناك بعض الدعاة يعني مرغوبون لدى عامة الناس، فكيف نوجه العامة في هذا؟ ما تكلمنا عن هذه المسألة في السابق؟ ها؟ أنا في ذهني أن تكلمنا عنها يعني. ما أدري والله، لأن سؤال متكرر يعني، خلاص أنا تعبت يعني منه. فهمت علي؟ لكن عموما يعني يتحصل هذا الأمر أيها الإخوة بأي شيء؟ أولا بتوجيه الناس إلى أهل العلم الكبار، هذا واحد. ثانيا هؤلاء الدعاة الذين كما يقال لهم قبول ومحل رغبة عند الناس لا يتكلمون في المسائل التي تمس إليها حاجة الناس في الحقيقة، كلام وصراخ وعويل وذهاب يعني ما تجد هاك الفائدة، لا تجدها تلك الفائدة التي فعلا إن انتهيت من سماع هذا الشريط أنك قد استفدت يعني في دينك، في سلوكك، في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك. فتأثيرها وقتي جدا. فأوجد للناس ما يحتاجون إليه من أشرطة أهل العلم وطلبة العلم السائرين على درب العلماء، ستجد الآن ستجد الفرق كبير جدا. ثم أمر ثالث، وهو أن يعرف الناس بصفات العلماء، من هم العلماء ومن هم غير العلماء. فالعلماء لهم صفات، لابد أن يصدر العلم عن هؤلاء العلماء، ولابد تتلقى المسائل من قبل هؤلاء من أهل العلم، ولا تتلقى أو تأخذ من غيرهم. جاوبت الأذان يا أخي؟ طيب أذن أذن تتم الجواب. أيها الإخوة، أقول لابد يعني من السعي في تعريف الناس بصفات العالم، من هو ومن تشبه بأهل العلم أيضا، وأن هناك فروقا بين هؤلاء وهؤلاء. فالمثقفون والوعاظ والخطباء ونحوهم هذو ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء أبدا. فلا يجوز يعني أن يربط الناس بهم ربطا يؤخذ الدين عنهم ويصدر عنهم في المسائل والأحكام، هذا خطر كبير على العامة، لأن هؤلاء كلهم يتفاوتون من الناحية العلمية، وهم لا يخرجون أساسا عن طبقة العامة، لا يخرجون عن طبقة العامة. فليس كل من على منبر أو ارتقى على مسرح لإلقاء درس أو يعني محاضرة أنه عالم أبدا. هذا المفهوم شائع عند الناس، موجود فيهم، لكن لابد من السعي في تصحيحه، يعني في أوساطهم. لا شك أن الإنسان إذا يعني على سبيل العموم يقول هذا، لكن تأتي هناك أحيانا شخص له احتكاك ببعض أهله وأفراد عائلته، فأنا أقول يعني أمثال هؤلاء يرفق بهم، وسيأتي معنا إن شاء الله لعل في الدرس القادم استعمال الخلق الحسن، استعمال الداعي الخلق الحسن مع أهل بيته وأثر ذلك في نجاح دعوته. والرفق كما سيأتي من أهم الأمور، فالرفق بهؤلاء ضروري جدا، ثم التواصل معهم وإفادتهم إذا حصل اللقاء بهم، وبيان أن هذه الفائدة قد استفيدت من العالم الفلاني ومن كتاب العالم الفلاني إلى آخره. هذه دعوة الآن إيش؟ بطريق غير مباشر إلى أن يرتبط بهذا العالم، وإلى أن يأخذ عنه. فالقصد أيها الإخوة لابد من الاهتمام بهذا. أيضا يعني مما ينبغي كما أننا نسعى إلى تعريف الناس بصفات العلماء، لابد نسعى أيضا إلى تعريف الناس بصفات هؤلاء يعني الذين يتشبهون بالعلماء، من القصاص، من الوعاظ، من المفكرين، من المثقفين. لأن إذا أوجدت صفات هؤلاء وصفات هؤلاء أصبح هناك ماذا؟ تمييز لدى الناس، لأن هذه الصفات صفات هؤلاء وهائش متضادة، أليس كذلك؟ لا تلتقي. هذا يحمل في قلبه يعني كلام الله ويفقه يعني معانيه ويدرك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يساوى به أمثال هؤلاء أبدا، الطبقة أو الفئات الأخرى لا يصلح هذا. فلا بد من تعريف الناس بصفات هؤلاء وتعريف الناس بصفات هؤلاء حتى يحصل التمييز المطلوب. ادخل التسهيلات الآن، أشرطة لا تحصى ولا تعد، لكن والله فيها الغث، يعني يحزن الإنسان أن تنتشر أشرطة أمثال هؤلاء الناس. هذا أحدهم يعني له شريط في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بعنوان يا أمة محمد. في هذا الشريط يعني يتكلم بكلام يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعرض لمسألة الأزمة التي يمر بها المسلمون الآن. لكن أين حقيقة إذا تأمل الإنسان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه المحاضرة؟ الوجه الأول لا يقل عن 4 أو 5 حديث ضعيفة لا 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 تصح. الوجه الثاني كذلك، أي نصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأي يعني حب له صلى الله عليه وسلم؟ لا نتهمه أنه لا يحب العياذ بالله، لا، لكن يعني لم يسأ لم يكلف نفسه أن يأخذ أقرب وأيسر الكتب التي ممكن أن يقف عندها ككتب الألباني مثلا في متناول اليد، ويتثبت من هذه الأحاديث. يأتي بحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، لا يصح. يأتي بأحاديث لأول مرة حقيقة أنا أسمعها يعني بالنظر واضح في ألفاظها أنها لا تثبت، أحاديث غير هذا. لكن يعني ينبغي الإنسان حقيقة أن يكون يعني ذو منهجية في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا الصراخ وهذا العويل وهذا البكاء إن لم يكن مقرونا بالسنة فلا فائدة منه، وإن لم يكن مبنيا على أسس سليمة فإن تأثيره ماذا؟ وقتي. تأثيره وقتي، لا يتعدى هذا المكان الذي هو فيه، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يزول ولا يبقى أثره، بخلاف الكلام المبني على العلم الصحيح والقائم على المنهجية الثابتة في توجيه الناس وتربيتهم. فإذن هذا الأمر يعني لابد حقيقة ننطلق في بيانه بقدر الإمكان، وأن نسعى في إيضاحه سواء في مجلس جلسنا أو في هاتف تم الاتصال مثلا بأحد منا، أو حتى في مناسبة ككلمة ألقيت، بحسب ما يتيسر يسعى الإنسان ويكون حكيما في ذلك يعني في البيان، ويكون يعني مدركا أو يعني متثبتا أيضا مما يقول، وملما بأمثال هذه المسائل حتى يستطيع التكلم، لأنه إذا لم يكن على هذا الوصف وعلى هذه الحال فإنه سيضر أكثر مما ينفع، سيضر أكثر مما ينفع. وثق تماما أنك إن طرحت هذا الأمر ستواجه لابد، وربما يتقصدك البعض لأي شيء؟ للإفساد عليك، للإفساد عليك والتشويه على من هو موجود، لأن ليس كل موجود يعني هم قد يقبلون منك، ربما يكون من هو جالس والعياذ بالله صاحب بدعة أو صاحب هوى أو صاحب حزب والعياذ بالله يعرف ما أنت عليه من حق، فيتقصد ماذا؟ فيتقصد أن يعني يشوش على أفهام الناس حتى لا تستقر هذه القواعد والأصول في نفوسهم. وهذا يحصل كثير، هذا يحصل، وكل من دخل مجال الدعوة وميدان إرشاد الناس وتوجيههم يلمس هذا تماما في الحقيقة. ولا شك أن هذا من الأذى في الدعوة إلى الله، فعلى الإنسان أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يستمر ويديم طرح أمثال هذه المسائل حتى يستوعب الناس إلى من يتجهون وعمن يأخذون ومن هم العلماء. أما كل من هب ودب يعني قام يتكلم فيؤخذ عنه أو خرج في التلفاز أو في قناة فضائية أو أجريت معه مقابلة أنه هو المرموق وهو الذي لابد يعني أن تتجه الأنظار إليه وأن تقبل النفوس عليه، لا أبدا، ليس هذا ميزانا شرعيا في هذا. وخير حقيقة من بين هذا ووضحه ونبه عليه وشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة أو رسالته الأصول الستة، فقد بيّن هذا أحسن البيان رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا من تمام نصحه للعامة وربطهم بأهل العلم أهل العلم المستندون في سيرهم وطريقهم على الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. على وجه السلام.
شيخ، عندما ننكر على بعض الأشخاص نبين لهم أخطاء الوعاظ هي، يقول أنت تختابهم، كيف نرد عليهم؟
يقول الأخ، إذا قام يعني الشخص ببيان أخطاء بعض الوعاظ مثلا وغيرهم، يتجه الاعتراض عليه بأنك تغتاب. أنا أقول ابتداء مع أمثال هؤلاء العامة لا يصرح بالأسماء، إنما يعطون القواعد، إنما يعطون القواعد. لماذا؟ لأن نفوس هؤلاء العامة متعلقة بهؤلاء الأشخاص، فمصادمتهم يوقعك في مشكلة، وبالتالي يكون سببا لرد الخير والحق الذي عندك. ففي البداية لابد الإنسان يسعى إلى التأصيل والتأسيس، لا يسمي، واضح، ويمشي على قواعد عامة في كل ما سنحت الفرصة ووجدت المناسبة. بعد ذلك مع الأيام يعني ممكن يأتي التصريح، وإذا جاء التصريح لابد يكون الإنسان قدر الإمكان يعرف يعني ما حول هذا الإنسان، ولو يعني معرفة بعض مقالاته. يأتي هنا أيضا تأسيس مسألة هامة، وهي أن الدفاع عن الشريعة وحفظها من المقالات الفاسدة ومن الآراء والعياذ بالله الباطلة، هذا لا يدخل في الغيبة أبدا، بل هو داخل في باب النصيحة. ويأتي بأمثلة وشواهد من السنة على هذا، ويخبره أن بيان خطأ هذا الإنسان الواقع في خطأ من الأحكام الشرعية، أن هذا في الحقيقة هو نصح لهذا الإنسان وتعريف له بقدر نفسه، وأيضا حد وضع حد لهذه الأخطاء التي تصدر منه. فنحن في الحقيقة نريد إيش؟ إكماله ولا إسقاطه؟ نريد أن نصل به إلى الكمال ولا نريد إسقاطه، لأن هذا تصحيح خطأ، أليس كذلك؟ تصحيح خطأ. فندخل عليه من هذه المداخل التي قد نستطيع بها استمالة قلوبهم إلى الحق وإرشادهم إليها، والله أعلم. نعم، شيء آخر؟ زكريا ما عندك سؤال؟ إن شاء الله يعوضنا زكريا عن هذا الذنب يوم الخميس إن شاء الله. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.